والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة الحانا فألحانا مسجورة يا القلب إلا أن أعينا كالمعصرات تصوب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يكفو اليتامانا إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوة وإن شكونا يا فلا يصغى لشكوانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدام أشجانا أجفانا يا عجل يا أبا الحسن عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا يا وتولى دفن قتلانا يا وتنثني تارة تدعو عشيرة من شيبة الحياة يا أشياخا وشبانكم غضابا من الأجداد قومه غضابا من الأجداث وانتزعوه من يدين بلوى يتامها تعالوا لابنكم غسلوه والكفن وياكم تجيبوا جيبوا قطن للجرح يا جرح أي جرح جيبوا قطن للجرح لفوه على رؤوسكم لحسين ينشيلوا يا والله يستاهل أبو عبد الله على رؤوسكم لحسين شيلوا يا وعبد الله الرضيع وياه دفنوا والأكبار الأكبار مقطع وويلا ومصيبة والأكبار مقطع عدل أمه الأمه وابن الحسن جاسي يمتزف او على العلقمي على العلقمي عباس شيعو اي على العلقمي عبايا يا الشيعو يا انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خطبت مولاتنا العقيلة زينب ابنة أمير المؤمنين عليهما السلام في الكوفة خطبة بين الناس قالت فيها سلام الله عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والعجب والكذب والشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دمنة أو كقصة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون وتنتحبون، إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدره محجتكم ومنار حجتكم ومفزع نازلتكم وملاذي خيرتكم وسيد شباب أهل الجنة، ألا ساء ما تزرون. فتعسا ونكسا وسحقا لكم وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة، ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فتعسى لكم وسحقا، لقد جئتم بها شوها خرقا كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أم مطرت السماء دما؟ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. يظهر أن الإعلام كما هو معروف في المصطلحات السياسية في هذا الزمن يعتبر هو السلطة الرابعة، لأن نظام كل دولة من دول العالم سواء كان قديما أو حديثا لا تبنى هذه الدولة إلا على أربعة سلطات أو أربع سلطات. يفترض هناك دستور، وهذا ما يقال له السلطة التشريعية، ولهذا الله عز وجل قطعا هذه الأنظمة الوضعية إنما أخذوها من نظام السماء،
هؤلاء الذين وضعوا هذا النظام أخذوا هذه الأمور مما جاءت به السماء. الله عز وجل أول ما يرسل أي نبي من الأنبياء لابد أن يعطيه دستور، يعطيه كتاب. ولذلك يطلق على المسيحيين مثلا أو اليهود كتابيين، يقال لهم كتابيون لأنه المفروض عندهم كتاب سماوي. فالسلطة الأولى هي سلطة التشريع، لابد من دستور يدير أمر هؤلاء الناس. السلطة الثانية يفترض هذا الدستور، هذه السلطة التشريعية يفترض أنه تطبق على الناس، فمن امتنع عن تطبيقها أو خالفها يفترض يقاضى. تأتي السلطة الثانية وهي سلطة القضاء، فإذا قضى القاضي على هذا الشخص أو هذه المجموعة يفترض أنه بعد القضاء يقر من قبل هذا الجاني أو الشخص الذي يقدم للقضاء، يفترض أنه يقر بما قدم عليه أو بما حكم به. فإذا تمت هذه القضية لابد من تنفيذ، من ينفذ الأمر بهذا الذي قضي عليه؟ تأتي السلطة الثالثة وهي السلطة التنفيذية. هذه السلطات الثلاث لابد من وجودها، وهي موجودة كما نعرف في دساتير وأنظمة هذه الدول. تبقى السلطة الرابعة، السلطة الرابعة وهي الإعلام. الآن أي نظام بالعالم لا يستغني عن الإعلام، لابد، لأنه العلاقة التي بين الراعي والرعية لابد أن توصل إليهم. من اللي يوصل هذه الأوامر؟ من يوصل التعليمات؟ من يوصل إلى هذه الحلقات الأخرى؟ من الذي يوصل الأوامر التي تنزل من؟ لابد أنه يوجد إعلام. ثم أن هذه الجماعة ترتبط بجماعات أخرى كما بينا ليلة البارحة في سلطات الإمام ونظام الإسلام وباقي الأديان، يفترض أنه هذا النظام الذي يكون بين هؤلاء وبين الشعوب الأخرى مفروض يعلم من جهة، وهي جهة التي أشرنا إليها وهي الإعلام. وأي ثورة من الثورات وأي حركة من الحركات لا تقوم إلا بهذه السلطات الأربعة. ولهذا نجحت ثورة سيد الشهداء عليه السلام، ثورة حسين الإصلاح، حسين الثورة، حسين العباء. الحسين عليه السلام لما خرج من مكة وسأله البعض مثل ابن عباس، لما سئل عن سبب أخذه للنساء، لماذا يأخذ النساء معه؟ ما سبب أخذك للعائلة لبنات رسول الله؟ الإمام الحسين عليه السلام في وقتها ما بين، ما صرح، ولكن الحوادث التي جاءت فيما بعد وضحت لنا وبينت الأسباب التي حملت الحسين عليه السلام لأن يحمل هؤلاء سلام الله عليهم، وهن خفرات أمير المؤمنين وبنات الرسالة، تلك الشخوص التي أضاء الإيمان قلوبها، التي تشرفت بأن الله عز وجل طهرهم وأذهب عنهم الرجس، ومنهم زينب عليه السلام. الإمام الحسين كان يقولهم لما يسألوه لماذا تأخذ النسوة معك، قال شاء الله أن يراهن سبايا. الواقع الله عز وجل ما يحتاج أن يرى زينب وبنات رسول الله الأخريات، ما يحتاج أن يراهن سبايا. ولماذا يراهن سبايا؟ الله عز وجل يريد العزة للمؤمن وللمؤمنة. ولكن الإمام الحسين ضيق الخناق هو الذي جعله يتكلم بهذه الكلمات. الإمام الحسين ما كان بإمكانه، ما يسعه أنه يبين لهم، يقولهم أنا راح أقوم بثورة، والثورة مبنية على السلطة التشريعية، وهي ما جاء به جده رسول الله الذي تقريبا اندثر وغير خلال 25 سنة بعد وفاة رسول الله إلى أن نهض بالأمر أمير المؤمنين عليه السلام، حفظ وجدد هذه الشريعة. ثم جاء أخوه الحسن عليه السلام أخذ دور القضاء، ثم جاء هو لأجل أن يأخذ الدور التنفيذي. وهذا الأمر أنا أعتقد مبين في هذا المقام، هنا بينته تفصيلا كيف أن أمير المؤمنين مثل هذه السلطة التشريعية، والإمام الحسن عليه السلام مثل السلطة القضائية، والإمام الحسين عليه السلام مثل السلطة التنفيذية. فعلا نفذ أبو عبد الله عليه السلام، وجاءت السلطة الرابعة وهي زينب سلام الله عليها، حيث أكملت ما جاء به وما بدأه الحسين عليه السلام. خلال 200 يوم، خلال 200 يوم ثورة الحسين، تقريبا 200 يوم، من 28 رجب، شهر رجب بدأ الحسين عليه السلام هذه الثورة الفعلية، الحركة المباشرة، النضال المباشر، وإن كان مسبوق بالنضال السري تقريبا سري، لكن هذه الثورة بدأت في 28 شهر رجب، توجه إلى مكة، وبقي شهر شعبان، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي القعدة، وفي اليوم 8 من شهر ذي الحجة توجه إلى العراق، وصل في اليوم 2 من المحرم، وبقي أبو عبد الله عليه السلام يكافح ويقاتل ونفذ، إلى أن ما أبقى شيء إلا وقدمه لثورته، ما أبقى شيء إلا قدمه للأمة. سفك دمه الشريف ودم أهل بيته عليهم السلام، قدم الأضاحي تلو الأضاحي من أصحابه ومن أهل بيته، ولم يبق عنده شيء أبدا، حتى سلب الثوب، سلب القميص الذي كان يرتديه، والنعل الذي يشرف الأمة يشرف الدنيا، سلب كل شيء عليه السلام، وبقي على الأرض. هذه كلها ضرائب يدفعها للأمة لأجل أن يثبت الإسلام. أخرج النساء حملوها إلى الكوفة كما هو معروف، ثم إلى الشام، وبقي رأسه، وإن كان بدنه الشريف بقي 3 أيام، دفنت الجثة الطاهرة وباقي الأجساد أيضا، ولكن الرأس لم يدفن. إذن الثورة لا زالت قائمة، ولذلك أنا ذكرت هذا التأريخ 200 يوم تقريبا، إذا تريد تحسبها لهذه الفترة، لأنه إلى الآن غير منتهية الثورة، ما انتهت ثورة الحسين ولم تنتهي. هذه النهاية اللي جاي أذكرها أقولها هي النهاية اللي تقريبا الفعلية الظاهرية، أما حقيقة ثورة سيد الشهداء فهذا المنبر وغيره يشهد على أن الثورة قائمة، وما تقوم به الشعوب الآن من الثورات ومن الانتفاضات ومن الوقوف والقيام ضد الظلمة وبوجوه الطغاة، ما هو إلا استمداد يسير من ثورة سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام. بقي رأسه إلى أن أرجع إلى جثته الشريفة في اليوم 20 من شهر صفر تقريبا، هناك حطت رحاله حرب ومعركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حطت تلك المعركة رحالها، ولكن بعد ماذا؟ بعد الذي قدمه صلواته. إذن زينب عليها السلام كانت هي الجزء الثاني، كما يشير الميرزا محمد علي الأردبادي رحمه الله، يشير إلى مكانة زينب وإلى مرتبتها وإلى دورها، حيث يقول: وتشاطرت هي والحسين بنهضة، كتب القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمعترك النصول، وهذه من حيث معترك المكاره في السبا، تشاطرت هي والحسين عليه السلام. فعلا هذا كلام عالم، هذا كلام مسؤول أمام قائله، فعلا هذا الشيخ أو المرجع الأردبادي من العلماء، لما يقول تشاطرت يعني أخذت نصف الثورة زينب عليه السلام فعلا. وأخذت على عاتقها مسؤولية هذا الإعلام، هاي السلطة الرابعة، هذا اللي الآن جاي يمزق بعض الأمم، جاي يمزق بعض الإعلام، سلاح ذو حدين الإعلام. الآن كثير من الفضائيات انقلبت إلى فضائحيات وليس فضائيات، كثير حتى ممن يدعي الدين، حتى ممن يدعي الإسلام، ما بقت فضائح، لا صارت فضائح، صارت شنائع، ما أدري هسا يدرون ما يدرون. فمثل واحد أضرب لك، أنتوا شايفين بعض الفضائيات اشتنقل، يجون الذول العوائل الفقراء المساكين يسلطون عليهم الكاميرات أمام العالم أمام الملأ، يا بشنو ذولة، أذولة خطية، هاي العائلة فقيرة، تطلع هاي المسكينة، الصور هي منتهية معدمة، تطلع هاي المرأة أو مجموعة من الأيتام أو مجموعة من المعوقين يحشون مصائبهم، يقولون إحنا هالشكل صار بينا، وهذا اللي جرى علينا، أمام العالم أمام الناس، بعد التي ولوا تياه هاي الفضائية تشيل لها فالدينارين تنطئ المن لها العائلة. هسه ما أدري أنا دول أخواننا اللي بعضهم الواقع أعزاء علينا، أنا يعني مو هين علي أتكلم هذا الكلام، ولكن الواجب أن نصيحة المؤمن والمسلم واجبة. تذولا ما أدري هسه بعض الناس طبعا فرحانة يقول إيه والله هذا أحسن مشروع، هذا فد عمل خير. من يقول لك عمل خير هذا؟ من قال لك هذا العمل صحيح؟ أنت جاي تطلع لك عائلة، طلع مرأة، تطلعهم أمام العالم لأجل أن تنطيهم دينارين، عجيبها، خنطيهم بينك وبين الله عز وجل. هذه العائلة لما تفضح وكل العالم راح يدري أن هالمرأة تأخذ صدقات من القناة الفلانية أو من الجهة الفلانية، تتصور تبقى لها كرامة بالمجتمع؟ يعني أئمتنا إحنا وحدة من اثنين، لو عدنا عقول وعدنا فعلا إدراك ونعرف شنو هي العقيدة وكيف نسير خلف أئمتنا عليهم السلام، كون نستشير أهل العلم، كون ما نقدم على إحنا، كل واحد من عندنا صاير دولة، كل واحد صاير العلم، شايل العلم هو العلامة الفهامة وغيره ما يأتي. يا أخي ذولا من تطلعهم أمام العالم، هاي بعد من يخطب بتها؟ تعال قل لي، تتصور أكو واحد؟ هذا مجتمع مبني على أنفة، مجتمع يستنكف من هذه الأشياء، مع إجلالي وإحترامي للفضائيات اللي يفترض أنه الإدارة تكون أفضل من هذا. ولذلك الإعلام قلت لك سلاح ذو حدين، من يتحكم به؟ يتحكم به الجماعة المسؤولة عنه، يفترض أكو يعني أكو لب، أكو عقل، أكو تفكير، أكو تدبير. هاي العائلة من تطلعوها بالفضائية، الأئمة إيش كانوا يسوون؟ الأئمة عليهم السلام إحنا ننقل أخبارهم، كانوا يمدون أيديهم من خلف الباب ويدفعون الصدقة للفقير، خوف على ما وجه من يسأله، يقول الإمام الحسن عليه السلام ما يتصدقون أمام العالم، يريد يحفظون كرامة هذا الفقير. هذا الزمن هالشكل سوى فيه، الوقت خلاه هالشكل يصير ذليل، انت تجي تطلع أمام العالم، هاي تبقى وصمة عار بهاي العائلة بهاي الأسرة. صدقني أنا أعيش في هذا المجتمع، وين نعيش احنا؟ مجتمع يستنكف ما يقبل. انت تريد تجيب لك فد مبلغ من البال، خاب اعطيه بينك وبين الله عز وجل. شنو الموجب؟ قل لي ما الموجب تجون تطلعون هذه العوائل على الشاشات امام العالم؟ يقينا اكو مآرب اخرى، اذا مو غفلة هذا اللي يسوي هذا العمل، اذا مو غافل ما يدري، مفروض يقطع الان هذا العمل ويتأسف ويستغفر الله عز وجل، وتستمر المساعدة للفقراء، تستمر بالسر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأحفظ كرامة الناس. انتو يوميا مطلعي لكم عائلة، ويوميا مطلعي لكم فتصور عجيبة عجيبة، ليش؟ شنو السبب؟ هذا الإعلان. إذن أي خطأ وأخطاء فاحشة، أخطاء لا تعد ولا تحصى، يفترض أن الإعلام يدار من جهات كن تتصف بالعقلانية، تتصف بالحجة، تتصف بالتدبر. ولذلك زينب عليها السلام نجحت في إعلامها. وإلا أسألك بالله، لماذا خاطبت الناس في الكوفة ولم تتكلم مع عبيد الله بن زياد؟ أنا أؤكد لك أن زينب عليها السلام ما تكلمت مع عبيد الله بن زياد، لا، خاطبت الناس. يعني الحديث الذي دار بينها وبين ابن مرجانة، بين عبيد الله بن زياد وبينها، هي أجبرت على هذا الحديث. هو سألها لما دخلت إلى القصر وانحازت في جماعة أو مجموعة من جواريها، سألها، سأل عنها. سأذكر لك الموقف بعدين إن شاء الله. بينما تجي للشام، بالشام ما كلمت الناس، ما إلها خطبة بالناس أبدا. التاريخ يذكر أن كلامها مع من؟ مع يزيد ابن معاوية. ليش؟ شنو السبب؟ ليش بالكوفة تكلمت مع الناس وما تكلمت مع الأمراء، وبالشام تكلمت مع الحكومة، مع السلطة؟ لماذا؟ لأنه زينب عليه السلام، هو من اللي مربيها؟ من اللي مخرجها؟ أستاذها منه؟ من أمها؟ فاطمة الزهراء. من أبوها؟ سيد البلغاء والفصحاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام. تعرف ليش تكلمت مع الناس بالكوفة بهذه الخطبة التي ذكرناها؟ تكلمت مع الناس لأن الناس هم الطرف المباشر بالجريمة، الناس هم المنفذون. والجريمة، لما جريمة الإمام الحسين، جريمة التي جرت على الإمام الحسين عليه السلام من قبل الأمة، أكو طرفين، طرف مسبب وطرف مباشر. احنا عدنا بالفقه أن مثلا أفرض شخص إجا قتل شخص، لا قدر الله، إجا قتل واحد، هذا بيش يحكم؟ يسموه مباشر، هذا يحكم بالقتل، لأنه النص القرآني يقول النفس بالنفس. لكن هذا إذا دافع واحد، فرد شخص منطيه أموال ودافع، قال له تفضل هاي أموال وروح اقتل هذا، ذاك شي سموه؟ سموه مسبب. المسبب يحاكم طبعا، يحاسب، وحسابه في الشرع المقدس، المفروض يسجن مؤبد. زينب عليه السلام تركت المسبب، تعرف أن هذا الرجل، هذا وسيلة، مثل ما جاي نشوف الآن الوسائل اللي جاي يستخدموها لتفجير الناس، لقتل الناس. عبيد الله بن زياد ما هو إلا آلة، وإن كان مسؤول أمام الله عز وجل، لكن زينب ما كلمت الطرف المنفذ، الطرف المباشر. الناس باشروا قتل الحسين عليه السلام، الناس هم الذين اجتمعوا على سلبه وعلى شتمه وعلى ضربه بالحجارة والسهام والنبال، وأقل مساهمة عندهم، يعني اللي ما سوى شيء كثر سوادهم. ولذلك خطبتها، بينما بالشام الناس ما مشاركين، ما لهم علاقة، معظم أهل الشام ما لهم علاقة بقضية كربلاء. المن توجهت بالكلام؟ توجهت إلى رأس الهرم، المفروض المسؤول عن هذه الجريمة العظمى، عن هذه المصيبة التي حلت بالأمة، عن تلك المصيبة التي جرت على الحسين عليه السلام، وهو يزيد بن معاوية. ولذلك كلمته زينب سلام الله، تكلمت معه وأبدت له كل شيء، وبينت له عيوبه وعظم جريمته التي قدم عليها. لذلك هذه الخطبة كانت من الإعلام الزينبي صلوات الله وسلامه عليها. قالت أول شيء، قالت الحمد لله والصلاة على أبي، عرفت نفسها على أبي محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. عرفت نفسها إلى الناس، ثم بدأت عليها السلام بقولها أما بعد
يا أهل الكوفة. أهل الكوفة يعني كل أهل الكوفة، حبيب ابن مظاهر من أهل الكوفة، المختار من أهل الكوفة، زهير لعله مسلم بن عوسج، كثير من أصحاب الحسين عليه السلام، عابس ابن شبيب الشاكري، جمع غفير كثير من أهل الكوفة. إذن كيف تخاطب أهل الكوفة زينب عليه السلام؟ هذا الخطاب هاي لغة القرآن عينا نفس الشيء. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه يسموها عبارة مهملة، الإنسان في خسر، الإنسان بيهم أنبياء، إنسان مرسلين أوصياء أولياء. طيب شلون القرآن يقول إن الإنسان لفي خسر؟ سموها عبارة مهملة، يجي تخصيص إلا الذين آمنوا وعمل نفس الشيء. أين زينب عليه السلام؟ أما بعد يا أهل الكوفة، من هم؟ يا أهل الختل. الختل يعني الغدر، الختل يعني الخداع. تقول ذول المقصودين، تقول هؤلاء هم المقصودون، أنا أكلم هؤلاء. بدأت عليها السلام تخصص أهل الختل بعد والغدر. الغدر يعني نقض العهد. ألا يا أهل الختل والغدر، الواقع كل الخطبة ما أقدر تفصيلا أشير إلى معانيها، لكن أشير إلى رؤوس أقلام أو بعض ما يتيسر. الخطبة تضمنت ثلاثة محاور. المحور الأول وصفت هؤلاء الناس، المحور الثاني وصفت الإمام الحسين عليه السلام، والمحور الثالث أو الغرض الثالث بيّنت نتائج هذه المصيبة، نتائج هذه المعركة. يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة. رقأت يعني جفت، لأنه زينب عليه السلام لما كما يقول ابن طاووس يقول أشارت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس ولم يسمع صوت لأحد. صور هذا الشعب العظيم، شعب الكوفة بأسره خرج، تمكنت زينب عليه السلام بإشارة، والواقع هذا ما يصح لأحد، هذا ما يحصل لأعظم البلغاء لأعظم المتكلمين. كيف أسكتت الناس؟ تصرفت تصرف كوني، لابد أنه أكو قدرة ربانية، هناك سر بينها وبين الله. أسكتت الأمة، ثم أنها أسمعت الجميع، هذا أيضا كرامة أخرى لزينب. والأمر الثالث أقنعت هذا الجمع كله، حتى يقول البعض يقول رأيت الناس حيارى يبكون، وضعوا أصابعهم في أفواههم وهم يقولون هلكتم وما تعلمون. يعني معناه شنو؟ معناه خلال دقائق قليلة زينب عليها السلام، خلال دقائق قليلة أقنعت الناس. بينما تعال شوف هاي التنظيمات، شوف الأحزاب، شوف أهل الأفكار، الآن سنين طويلة وما يتمكنون من إقناع الشعوب، ما يتمكنون. هذه المرأة تمكنت من الكلام مع الأمة وأقنعت الناس وأوصلتهم إلى حد الثورة في الحال، يعني تنظيم سريع بشكل عجيب، إلى أن أخذ الناس يقولون للإمام زين العابدين عليه السلام مرنا بأمرك يا ابن رسول الله، احنا طوع يديك، شنو اللي تريد من عندنا؟ احنا ننفذ لك ما تريده يا ابن رسول الله. إذن خاطبت الناس عليه السلام وملكت عقولهم وهي تصفهم بهذه الصفات. يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقعت الدمعة ولا هدأت الرنة. الرنة يعني صوت البكاء والعويل والنحيب والصياح. لا رقعت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها
من بعد قوة أنكاثا تستشهد بالقرآن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه امرأة في مكة يذكرها القرآن الكريم، يقال لها ريطة، وهي امرأة ضعيفة العقل سفيهة. ريطة بنت عمرو، هذه المرأة كانت منذ الصباح الباكر تغزل، أجيب صوف وتغزل من الصباح إلى الليل، حتى إذا جاء الليل تجي هذا الغزل اللي تعبت عليه أو غزلته أو نظمته، فإذا تنقض هذا الغزل كله، تمزق تقطع ترجع تسوي صوف. القرآن يقول ذول الناس، يقول أكو هيش ناس، يقول شوف عنده صلاة عنده صيام لعله يعطي الحقوق، ولكن أعوذ بالله يبطل هذه الأعمال. لماذا يبطلها؟ القرآن الكريم يشير بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله والرسول ولا تنقضوا، أعتقد الآية أو مضمونها، ولا تنقضوا ولا تبطلوا أعمالكم. بإيش يبطل عمل الإنسان؟ يثب إلى الحرام، ما عنده ورع، لأن أصل الدين الورع. فإذا ماكو ورع، هاي الصلاة العبادة القرب إلى الله كله ينتهي. هل لي النبي صلى الله عليه وآله يقول: يحشر ناس يوم القيامة عندهم أعمال كالجبال، فيؤمر بهم إلى النار. لماذا؟ يقول هاي الأعمال تتبخر، ما تبقى لهم هذه الأعمال، لأنه كانوا إذا رأوا الحرام وثبوا عليه والعياذ بالله. زينب عليه السلام تقول لهم: أنتم مثلكم مثل هذه المرأة، كان عندكم أعمال، كان عندكم عبادة، عندكم قرب إلى الله، أنتم أسلمتوا وآمنتوا، ولكن بالنتيجة قدمتم على هذه الجريمة، تركتم ما أمركم الله عز وجل ورسوله بالقرب وبإطاعة الإمام الحسين عليه السلام. تصفهم بهذه الأوصاف. بماذا وصفتهم؟ وصفتهم عليها السلام بغمز الأعداء، وصفتهم أيضا كقصة على ملحودة. بعض المفردات أنتخب بعض المفردات، قصة على ملحودة، يعني هذا القبر أطال الله أعماركم، لما بعد أن يكملوا يجون يجصصوه، يضرب جص لأجل أن يكون لونه شكله بارز شكله مريح. تقولهم أنتوا هذا هالشكل من الخارج صحيح قبر أبيض لطيف مجصص، ولكن في داخله ميتة، في داخله جيفة. القرآن الكريم وصف كثير من الأوصاف: الذين لا إيمان لهم لا عقل لهم، كأنهم خشب مسندة. زينب عليه السلام تقولهم أنتم هكذا، أنتم كالقبر الذي من الخارج له ظاهر جميل، ولكن داخله فيه ميتة فيه جيفة. تصفهم بهذه الأوصاف إلى أن وصلت إلى وصف الإمام الحسين عليه السلام. قالت: وأنا ترحضون، ترحضون يعني تغسلون، الرحض الغسل، والمرحاض إنما قيل له مرحاض لأنه تتم فيه عملية الغسل والتنظيف والتطهير. ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدره، المدره السيد، سيد في قوله في رأيه في كلامه في شجاعته، سيد المقدم يقال له مدره. مدره حجتكم ومنار محجتكم ومفزع نازلتكم، يعني المصائب إذا نزلت بكم أي مصيبة تلجؤون إليه، تلجؤون إلى الحسين عليه السلام. ما حدا على ما بدا، ما الذي جرى، إلى آخر أوصاف الإمام عليه السلام. ثم بينت لهم المصير: فتعسا ونكسا وبعدا لكم وسحقا، فقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذل والمسكنة. ثم بينت لهم أن المصير، قلوا لا تتعجبون أن السماء مطرت دما، راح ينتظركم عذاب يوم القيامة، عذاب عسير، وسؤال عن عما جرى وعما أجريتموه على الحسين وأهل بيته. يقول بعد هذه الخطبة سلام الله عليها أدخلوهم بعد أن خطبت بالناس، أمر ابن زياد أن يدخلوا إلى داخل القصر، ولما أجلسهم ابن زياد بأزائه كانت زينب عليها السلام مع مجموعة من الجوار انحازت في القصر في مكان بعيد، ابتعدت قليلا نوعا ما عن ابن زياد وهي تلبس أي ثياب. يقول كان عليها أرذل الثياب، أي ثياب، ما كانت تهتم بنفسها بعد تلك المصيبة وتلك الجريمة، كان عليها أرذل الثياب إلى أن جلست في ذا، ولكن الهيبة المحمدية العلوية ظاهرة عليها. فسأل ابن مرجان من هذه، ما تكلمت زينب، سأل مرارا مرتين ثلاثة يسأل ما حد أجابه، أجابته جارية من الجواري قالت له هذه زينب ابنة فاطمة، فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني تريد تقول له تعرف منه هذه، هذه اللي يجب عليك وعلى أبيك أن تطيعها، أن تسمعها، أن تقدسها، أن تعظمها وتحترمها، لأنها نسل النبوة، لأنها خلف الرسالة، لأنها خفرت أمير المؤمنين عليه السلام. عندها قام ابن مرجان وتحدث معها، كيف رأيت من جملة الكلام الذي بينه وبينها سلام الله عليها، كيف رأيت صنع الله بأخيك والمرض من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والشهادة فبرزوا إلى مضاجعهم، وسوف يجمع الله بينك وبينهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج هبلتك أمك. يومئذ يا ابن مرجان انتزع صوته من محزمه وتقدم إليها، أراد أن يضربها، ولكن عمر بن حريث قال يا أمير ما تريد أن تصنع؟ قال أما سمعتها؟ لقد أحرقت قلبي. قال يا أمير إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. ثم عاد عليها بالكلام، قال لقد شفيت قلبي بدم أخيك الحسين وأهل بيته. عندها بكت زينب عليها السلام، لأنه في ذلك الحال وهي تسمع هذا الرجل، قالت إن كان هذا الأمر، إن كان تريد الشفاء فقد أن تشتفي فقد اشتفيت. ثم أخذ يشتمها ويشتم أباها علي بن أبي طالب والحسن والحسين، نظرت يمينا وإذا برأس أبي عبد الله ورؤوس من معه، بعد نظرت شمالا فإذا بجمع من الأيامى والأرامل واليتامى والضعفاء. عندها بكت سلام الله عليها، قالت أنت أمير تشتم ظالما؟ بلي، المرأة شقد تبقى ذليلة بعد الرجال، المرأة اللي ما عندها رجل يا أخي هواي تبقى غريبة ذليلة، تبقى بحاجة الآخرين، وأية حاجة في ذلك المقام. قالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، لجنن مني يا أبو فاضل أجيب، أنا مني أنا أبو فاضل أجيب وراوي حال اخت الغريب. أي والله أبو فاضل، زينب غريبة وحيدة بين يدي ابن زياد، أنا مني أنا أبو فاضل أجعد ورجي بجفاف فاق زنب، وقل لها يا الحرام الحرام صارت بشدة حمل وقاعي ولي سند، أي حمل وقاعي يا ولي سند أنت
بقي رجال مع زينب أبدا، لا أبناء لا أخوة. رحم الله السيد رضا الهندي يقول: بأب التي ورثت مصائب أمها فقدت تقابلها بفقد أبيها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال، ما ألهاها شيء عن جمع العيال وحفظهم، وإنما كانت وين متوجهة إلى اليتامى، لكن مرة لليتامى ومرة أخرى وين تتذكر أنها بقيت وحيدة أرملة ثاكلة في هذه الدنيا. وليش اللي بظلت مليت، ما أريد العمر ما أريد، عقب حسين والعباس والأكبر علي الصنديد وابن الحسن جاسم واهل الوفا وين الحيد، الحيد راحوا عني وظلت وانا انا انقطعت ظنوني، راح كل هل الطيبين، اي والله وين الطيب وين الطاهر، راح كل هل الطيبين وتشمت ايات بي اعدائي، اعدائي ظليت الشب العبرات وصفي جيمنتي بيسراي، صابوني برمح شتال، اي والله شتال يا ابوي، صابوني صابوني برمح شتال، فقدت اهلي ونفذ بجلاي، اي والله بجلاي، كل طب ما يفيد وياي، كل طب ما يفيد وياي، راحوا راحوا ويلي وعافاني. تقول له أبا عبد الله كيف أصبر من بعدك يا حسين، تقول له أخويا شلون أقضي العمر بغيابك، وقل لي شلون منا أصل ودق بابك، خويا بيا عيون عاين ثيابك، قل لي شلون من نشوف محرابك، لم أنسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدني حتى الحنان فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله إلهي بالحسين الوجيه، بجده وأبيه، بأمه وأخيه، بالتسعة المعصومين من بنيه، بحبك لمحمد وآله، فرج عنا يا الله، احفظ علماءنا، شاف مرضانا، لا سيما المنظورين، من علينا بالعافية والشفاء. إلهي أسألك العافية، أعني يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك التقوى والإيمان والإخلاص، اقطع رجائي عن من سواك، علق قلبي بك واعقد لساني على ذكرك، تقبل من المؤسسين بخير قبولك، إخواني من أوصاني بالدعاء، أقضي حوائجهم للدنيا والآخرة، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم.